إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث الحج من كتاب بلوغ المرام، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، قال المؤلف عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع، بلغ بك ما أرى، أتجد شاء؟ قلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه. وتقدم شيء من فوائد هذا الحديث في درس سابق، ففي هذا الحديث أن الفدية التي تكون على حالق الرأس إذا أراد أن يخرج فيها طعاما فإن الإطعام يكون بنصف صاع لكل مسكين من أي أنواع الطعام. وحكي عن أبي حنيفة أن البر منه نصف صاع ومن غيره صاع، وفي رواية عن أحمد: من البر مد ومن غيره نصف صاع. وفي الحديث بحث العالم عن مخارج شرعية لمن وقع عليه ضرر. وسدل المالكية بحديث الباب على وجوب الفدية بقتل الحيوانات التي لا تؤكل لقتله القمل هنا، والجمهور على أن الفدية في حديث الباب لحلق الرأس وليس لقتل القمل. واستدل بعض الشافعية والحنابلة بحديث الباب على منع المحرم من التفلي وإخراج القمل، ومنع آخرون امتشاط المحرم، وأجاز الجمهور الامتشاط. قال المؤلف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها، أي لا يقطع، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا لإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا لإذخر. متفق عليه. ففي الحديث مشروعية الخطبة للأمور المهمة والأحكام العامة، وفي الحديث عظم حرمة مكة شرفها الله، وفي الحديث بدء الخطيب الخطب بحمد الله دون بسملة، وفي الحديث أن التحليل والتحريم إلى الله تعالى، وفي الحديث تحريم القتال بمكة، واستثنى الجمهور قتال البغاة والمحاربين، وفي الحديث أن مكة فتحت عنوة كما قال الجمهور خلافا للشافعي، وقوله في الحديث: لا ينفر صيده أي لا يزعج بحيث يتأخر عن مكانه، وفي ذلك تنبيه على تحريم الصيد. وسدل أبو حنيفة وأحمد بالحديث على أن الحلال إذا صاد خارج الحرم ثم دخل الحرم لزمه إطلاق الصيد خلافا لمالك. وفي الحديث أن لقطة الحرم لا تمتلك وإنما يلزم تعريفها أبدا خلافا لمالك وبعض الشافعية. وظاهر الحديث أن موجب القتل أحد أمرين: إما القصاص أو الدية كما قال طائفة. واستدل بالحديث على إقامة القصاص في مكة على من حصل منه القتل فيها، وحكي إجماعا. وأما من قتل خارجها والتجأ إليها فقال أبو حنيفة: لا يقتل فيها ولا يخرج منها، ولكن يضيق عليه حتى يخرج. وقال مالك والشافعي: بل يقام القصاص والحد فيها ولو وجدت الجناية خارجها. واستدل بالحديث على تحريم دخول مكة بلا إحرام، لأن قوله: لن تحل لأحد بعدي، قالوا هو يشمل دخولها بلا إحرام، وبذا قال بعض الشافعية وأحمد وأبو حنيفة. وقال آخر: لا يلزمه الإحرام، لما ورد في حديث المواقيت من قوله: ممن يريد الحج والعمرة. وفي الحديث تحريم احتشاش حشيش الحرم. واستدل أبو حنيفة ومالك بالحديث على تحريم رعي حشائش الحرم، وقال الشافعي: يجوز الرعي لأن عمل الناس عليه من عهد النبوة. وفي الحديث تحريم قطع الشجر بالحرم، وهو موطن اتفاق، واستدل الشافعي بالحديث على تحريم قطع شجر الحرم الذي أنبته الآدميون، وأجازه الجمهور لأن الحرم يختص تحريمه بما كان وحشيا كما في الحيوان. وفي الحديث تحريم قطع شوك الحرم كما قال الجمهور خلافا للشافعي، واستدل الجمهور بالحديث على تحريم أخذ ورق شجر الحرم خلافا للشافعي. واستدل الشافعي وأبو حنيفة بحديث الباب على وجوب الفدية بإتلاف الشجر خلافا لمالك. وفي الحديث استثناء الإذخر من التحريم، وفيه مخاطبة الخطيب في أثناء خطبته. وفي الحديث جواز تخصيص العام، وفيه مراعاة المصلحة، وفيه جواب المستفتي على الفور إذا كان الجواب معلوما، وفيه بيان السائل للعلل المتعلقة بالمسألة ليقع الجواب على تقدير الحكم والعلل. وفي الحديث جواز العناية بالبيوت ومشروعية سد الخلل في القبور. وسدل بالحديث على وقوع الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث جواز مراجعة العالم في المصالح الشرعية والمبادرة إلى ذلك في المجامع على أن يكون ذلك بخلق فاضل وأدب حسن. وفي الحديث أن مكة ستبقى دار إسلام فلا هجرة منها. وفي الحديث اغتنام المناسبات في الوعظ وتقرير الأحكام الشرعية. وفي الحديث فضيلة العباس وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة، متفق عليه. وقوله حرم مكة يعني كان إبراهيم سببا في تحريم الله لها، أو أن إبراهيم هو المبلغ لتحريم مكة فبلغ حكم الله في ذلك للناس. وفي الحديث فضيلة مكة والمدينة، قال الجمهور مكة أفضل، وقال مالك المدينة أفضل. وقوله في صاعها قيل المراد البركة لذات الصاع، وقيل البركة لما يكال بصاع أهلهما. وفي الحديث تحريم القتال بمكة والمدينة، وفيه تحريم الصيد وقطع الشجر فيهما كما قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة في المدينة. وفي الحديث مشروعية الدعاء بالأمور الدنيوية، وفيه التأسي بأهل الفضل كما تأسى نبينا بإبراهيم عليهما السلام. وفيه دعاء الإنسان لمن له به صلة من الاشتراك في سكن بلد ونحوه. وفيه إيصال الخير للقرابة والجيران وأهل البلد. وسدل الشافعية بحديث الباب على وجوب الجزاء في صيد المدينة وقطع شجرها، قال الجمهور ومنهم مالك وأحمد والشافعي في الجديد لا جزاء في ذلك في صيد المدينة، وقال آخرون الجزاء إباحة سلب قاتل الصيد. وفي حديث سعد مرفوعا من وجد أحدا يصيد فيه فليسلبه، رواه أبو داود، وبمعناه في صحيح مسلم فليسلبه. وفرق الحنابلة بين مكة والمدينة في أمرين: أحدهما جواز أخذ ما تدعو إليه الحاجة من شجر المدينة، والثاني أنه لا يلزم إرسال الصيد الممسوك خارج المدينة لمن دخلها. قال المؤلف: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، رواه مسلم. ففي الحديث تحريم المدينة وبيان حدود التحريم فيها. فقال بعض العلماء: ليس في المدينة جبل باسم ثور ولا عير، وإنما هما جبلان بمكة، أراد النبي صلى الله عليه وسلم مقدار ما بينهما، أو أراد جبلين وسماهما بهذين الاسمين تجوزا. والصواب أن هذين جبلان صغيران بالمدينة، فعير بجوار وادي العقيق، وثور جبل صغير مستدير شمال المدينة خلف جبل أحد، وهذا تحديد لجهتين، والجهتان الأخريان محدودتان بالحرتين لحديث ما بين لابتيها. نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث الحج من بلوغ المرام، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن ناصر الشثري، تنفيذ جمعان الجمعان.